بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على رأي المشهور من أن المكلف إذا وصله المعيب يكون مخيرا من الابتداء بين الرد والأرش. قلنا أن الرأي المشهور يقول أن من وصله المعيب يكون مخيرا بين أمضاء المعاملة بلا شيء وبين رد المعيد بلا شيء، والمقصود بلا شيء بلا أرش، يعني يرد المعيب إذا كان المعيب مبيعا يرد الثمن، وإذا كان المعيب ثمنا يرد المبيع، أو يمضي المعاملة ويأخذ قيمة التفاوت بين العين الصحيحة والعين المعيبة. وقلنا ان مقابل ذلك رأي يقول ليس الذي وصله المعيب مخير ابتداء بين الرد والآرش، بل اذا لم يتمكن من الرد لتصرف ما في المعيب فمن حقه المطالبة بالأرش ليس ابتداء. هذا الرأي هو الذي كأن الشيخ المصنف يتبناه. وقلنا إن الروايات التي وردت في المقام أشارت أن الأرش إنما يثبت بعد حصول بعض التصرفات، لكن المشهور فهم من هذه الروايات إن الأخذ بالأرش وتعيين الأرش بعد تعذر الطرف الآخر من التكفير. بعبارة المشهور قال هذه الروايات أشارت لذلك لأن الفرض فيها أنه لم يمكن الرد، فالتعييني للأرشي ليس أنه إنما يثبت بعد عدم إمكان الرد، وإنما عين الأرش في الروايات لتعذر الخيار الآخر. بعبارة يقولون لا نستفيد من الروايات التراتبية، إنما لأن الفرض إن الآخر إن الخيار الآخر قد تعذر، فالإمام قال بالخيار غير المتعذر، بينما من يقول بالتراتبية يقول المستفاد من الروايات ان الاخذ بالارش في طول عدم امكان الرد، يعني بعد عدم امكان الرد. نعم توجد رواية في الفقه الروي، هذه الرواية ظاهرة في ماذا؟ في انه الذي وصل اليه المعيب مخير، اما امضاء المعاملة او رد المعاملة بلا ارش او اخذ الارش. ووضحنا قلنا على قراءة الاو تكون كذا، على قراءة الو يعني ذا الاو بمعنى و تكون كذا، لكن اوضحنا فيما سبق ان الفقه الرضوي لم يثبت انه رواية فضلا عن كونه للامام الرضا عليه افضل الصلاة والسلام، وهذا كله قد مر. قد المعاملة بالأرش يعني كل من يسترجع واضح. مقابل انه لا رد المعاملة بمعنى امضاء المعاملة تقبل المعيب. شرحتها ثلاث مرات شرحتها. رد المعيب يعني تقبل المعاملة، امضاء المعاملة بمعنى اخذت المعيب وتقبلت خلاص. رد المعاملة بمعنى لا ما امضيت المعاملة فسدخت المعاملة، رديت لك المعيب ورديت المقابل له. شنو انا المعيب؟ شنو هو المعيب؟ المبيع. رديت لك المبيع وصرت للثمن بلا قرش، هذا قيدها بلا قرش، يعني رد بلا قرش، رد المعاملة بلا قرش. الخيار الثالث رد المعاملة يعني امضاء المعاملة بقرش، يعني ليس ردا وانما امضاء، انا ابقي على المعيب عندي لكن اخذ قيمة التفاوض. واضح الى هنا كنا قد تكلمنا فيه. اليوم وصلنا الى هذا المطلب. نعم من يرى حجية الشورى الفتوائية والإجماعات المنقولة، نعم في المقام توجد شهرة فتوائية محققة وليست منقولة تفيد الشهرة الفتوائية. مشهور الفقهاء أفتوا بأن الذي وصله المعيب مخير بين ماذا؟ بين رد المعاملة والآرش. ظاهر المعاملة واضح لنتركه لوضوحه، هذه شهرة موجودة. لكن تكلمنا مرارا أن الشهرة على ثلاثة أنحاء، توجد شهرة روايتية وتوجد شهرة عملية وتوجد شهرة فتوائية. المقصود بالشهرة الروايتية أن هذه الرواية مشهورة مقابل الأخرى غير المشهورة، وهذه تدخل في باب الترجيح في الروايات عند التعارض. وهنا تأتي القاعدة، خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. ولذلك قالوا هناك في باب التعارض ليس المقصود أشهر ومشهور، إنما رواية مشهورة مقابل رواية التي تكون شاذة ونادرة، هذه ترجح على تلك الرواية. هذا خذ ما اشتهر بين أصحابك المقصود به هذا، أنه توجد روايات متعارضة، هذه الرواية هذه الطائفة من الروايات هي المشهورة وتلك شاذة ونادرة، هذه شهرة روايتية. واضح أنه تدخل في باب الترجيح وباب التعارض. توجد شهرة عملية يعني رواية اشتهر العمل بهذه الرواية. هذا وين ينفعنا؟ ينفعنا في ذاك المبنى الذي يقول عمل الأصحاب جابر لضعف السند، إذا قلنا به وهو مبني على بعض المباني في حجية الخبر الواحد، وأوضحت ذلك مرارا. وتوجد شهرة فتوائية بمعنى الفتوى اشتهرت عند الفقهاء بهذه الكيفية، يعني الفقهاء اشتهر بينهم أنهم يفتون بهذا الحكم، وهذه لا دليل على حجيتها، لا دليل على حجية الشهرة الفتوائية أبدا، لا يوجد هكذا دليل واضح على الشهرة الفتوائية. فمن قال بحجية الشهرة الفتوائية فعليه أن يلتزم، والشهرة الفتوائية محققة نعم، أو الإجماع المنقول. الإجماع ليس محققا، شوف التعبير مال الشيخ المصنف، نعم ما يرى حجية الشهرة الفتوائية والإجماعات المنقولة. من الواضح ان كلمة المنقولة ترجع الى الاجماعات، لانه من الواضح هو قال المشهور يعني حقق الشهرة الفتوائية، والاجماعات المنقولة من الواضح ان الاجماعات المنقولة مرارا قلت الاجماع محصل ومنقول، والمقصود بالمحصل المحقق الذي حققه الفقيه بنفسه ورأى ان هذا الفقيه يقول بهذا الرأي وهذا الفقيه يقول بهذا الرأي، حصل ومرة نقل له، فبحث تفصيل أن الإجماع المنقول حجة أو ليس بحجة من باب نقل خبر الواحد هنا يأتي أم لا يأتي، بحث في الأصول. القدر المتيقن أن الإجماع المحصل هو الحجة، وأي إجماع محصل؟ الإجماع التعبدي المحصل. يعني شنو الإجماع التعبدي؟ يعني الذي لا نعرف له مدركا ولا نحتمل له مدركا. هذا الإجماع من جهة المناقش، من جهة أنه منقول، ومن جهة أننا نحتمل المدركية، لأنه فهم من الروايات الفهم الأول والروايات التي لم نفهم من هذا الفهم، أو ربما استند إلى رواية الفقه الرضوي. قال نعم يرى حجية الشهرة الفتوائية والإجماعات المنقولة بإمكانه الاستناد إليها، وإلا تبين أن الروايات لا تدل على أن الأرش في عرض رد المعاملة، بل مترتب على عدم إمكان الرد. والفقه الرضوي روايته ليست بحجة، والإجماعات المنقولة والشهرة المحققة ليست بحجة، فشنو يكون المناسب؟ وإلا فالمناسب اختصاص الأرش بحالة عدم إمكان الرد بسبب التصرف. ما دليل ذلك؟ ما دليل ذلك؟ سقطت أدلة القائل بأن الذي وصله المعيب مخير، إما أن يرد المعاملة أو يأخذ الأرش ولو كان متمكنا من الرد. ما دليل ذلك على أن الأرش مترتب على عدم إمكان الرد؟ قال لصحيحة زرارة عن أبي جعفرين، هذه الصحيحة، التعبير بالصحيحة. خلينا نشوف الرواية وبعدين نشوف منين هذا التعبير بالصحيحة. هذه الرواية واردة في الوسائل جزء 18 صفحة 30 بحسب طبعة آل البيت. الحديث الثاني قال وعنهم، إذا رجعنا للرواية اللي قبلها، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، وعنهم عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد. أنا قلت مرارا العدة توجد عدة معلومة وتوجد عدة مجهولة. العدة المعلومة هي ما كان عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وعن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وعن سهل بن زياد. هذه العدة معلومة موجودة، هذه ذكرت في عدة مصادر، وموجودة أيضا في الجزء 30 من الوسائل. العدة تكون 3 رجال 4 رجال، واحد من عندهم أو 2 على الأقل سفة، فلا تناقشوا في هذه العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وعن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وعن سهل بن زياد. طبعا سهل بن زياد فيه مشكلة، لكن أتكلم في العدة. وتوجد عدة مجهولة غير معلومة لا ندري. فهنا يوجد قولان، قول يقول بأن هذه الروايات التي فيها العدة لا يمكن اعتبار هذه الروايات لأن العدة مجهولة، وهذا قول نادر. والقول المعروف إن العدة 3 رجال أو أكثر، وبعيد جدا أن يروي مثل الكليني عن 3 رجال في طبقة واحدة كلهم ضعاف، فحينئذ المناقشة في العدة لا داعي لها. قال وعنهم، يعني وعن العدة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر. قبل أن نقرأ الرواية نتكلم في قضية السند. موسى بن باكر محل للجدل والكلام. الشيخ الطوسي في الرجال قال واقفي، ولكن نوقش ذلك لأن موسى بن باكر قد روى في رواية إمامة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن الإمام الكاظم، وهذا ينافي الواقفية، ولكن ذلك رد بأن رواية عن إمامة الرضا لا ينافي الواقفية. يعني ممكن جدا أن يروي الإنسان إمامة رضا يعترف، وإحنا جربناه في حياتنا، يعترف لكن حينما تضرب مصلحته ينكر هذا الاعتراف، يؤول يقول قصدت بالرواية كذا. أنا شايف هواي ناس يمتدحون شخصا بشدة، يمتدحونه. أنا شفت في مؤتمر من المؤتمرات قاعدين على منصة المؤتمر، كان حضورا ثقيلا، ثلاث فقهاء، وسئل أحد الفقهاء بسؤال في المؤتمر فأجاب، فأراد الفقيه الآخر أن يعلق على الإجابة، يعني يضيف، فأضاف وأشبع البحث من كل جوانبه. فالفقيه الأول الذي أجاب شنو قال تعبيره بالدارجة؟ قال أبطل خبز خبازته، يعني مدحا في هذا، مدحا كبيرا طبعا، أبطل خبز خبازته يعني أنه أشبع البحث إشباعا كاملا. لكن بعد ذلك عندما تغيرت المصالح صدر من الفقيه الأول ما يفيد أن هذا لا يفهم شيء، يعني قبل كان أبطل خبز خبازته، الآن ممكن جدا. فممكن أنه موسى بن باكر روى الرواية لكن بعد أن ضربت مصلحته، توقفت مصلحته على القول بالواقف، قال بالواقف، فهذا لا ينافي. نعم، موسى بن باكر روى عنه صفوان، وروى عنه ابن أبي عمير، وكذا البيزنطي. طبعا هو لم يوثق صريحا. فإذا قلنا بمبنى أن من روى عنه أحد الأجلاء الثلاثة ثقة فبها، وإلا فتوثيقه مشكل. نعم، مثق بناء على كونه أحد رواة تفسير القمي، وأيضا التوثيق بذلك توثيق مشكل. إلا أن الشيخ المصنف يأتي بروايات ويريد أن يستفيد منها توثيق موسى بن باكر. فخلونا قبل لا نقرأ هذا الاستدلال من الشيخ المصنف، نقرأ الرواية ثم نتابع عبارة الشيخ المصنف. قال: لصحيح الزرارة عن أبي جعفر: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له. أقيد بعدين نفيد، نحطه تحت خطوط بعدين نفيدنا في أبحاثنا اللاحقة. فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا، هذا شيئا شنو وين تعود لأحدثه؟ فأحدث فيه شيئا بعدما قبضه، ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمضي عليه البيع، ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمضي أو يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك، لو لم يكن به عيب. يعني شنو الرواية ماذا قالت؟ شوين استبولي، ماذا قالت؟ متى يثبت الأرش؟ فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا. وهذا المقصود بالروايات التي قلنا أنها وياي، أنها شنو؟ تفيد ثبوت الأرش بعد عدم إمكان الرأي. فإذا الأدلة المشهور لم تثبت، طبعا إذا اعتبرت أدلة المشهور يناقش في هذه الرواية، إذا أدلة المشهور لم تثبت فالمرجع هذه الرواية. قال: والسند يشتمل على موسى بن بكر الواسطي، وهو لم يوثق في كتب الرجال إلا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في أسانيد تفسير القمي. هذا السبب الأول لتوثيقه. إذا تبدون تضيفون السبب الثاني: وقد روى عنه كل من صفوان وابن أبي عمير والبيزنطي، فمن آمن بكبرى وثاقت من روى عنه الأجلاء الثلاثة فهو ثقة. أجل، ورد في الحديث أن أبا الحسن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام أرسل خلفه. هذه الرواية يبقيها الشيخ المصنف بالمعنى. خلي أعطيكم النص مالك. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي. مطيكم الشيخ المصنف المصدر بس ما مطيكم الأبواب. طبعات تختلف. الجزء السادس باب الشواء والكباب والرؤوس. أكو طبعة شيء تصير الكتابة فيها بعمودين بحسب هذه الطبعة. عند الطبعة صفحة 181. المهم تقدرون تطلعون الجزء السادس باب الشواء والكباب والرؤوس. محمد بن يحيى الرواية يعطيكم السند مالته. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن موسى بن باكر قال: قال لي أبو الحسن. إن شاركتين يعني الأول يعني الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. ما لي أراك. شوف ماكو أرسل خلفه. أرسل خلفه بعدين يجيب بالرواية. ماكو أرسل خلفه وقال له ما لي أراك. ماكو. قال لي أبو الحسن يعني الأول: ما لي أراك مصفرا. فقلت له: وعك أصابني. فقال لي: كل اللحم. فأكلته ثم رآني بعد جمعة وأنا على حالي مصفرا، فقال لي: ألم آمرك بأكل اللحم؟ قلت: ما أكلت غيره منذ أمرتني. فقال: وكيف تأكله؟ قلت: طبيخا. فقال: لا، كله كبابا. فأكلته ثم أرسل إلي. هاي أرسل إلي بالأخير. ثم أرسل إلي فدعاني بعد جمعة وإذا الدم قد عاد في وجهي، فقال لي: الآن نعم. وقالوا: يستفاد من هذه الرواية الوثاقة. لماذا يستفاد من هذه الرواية الوثاقة؟ لأنه معنى أنا ما شفت في الرواية وأرسله إلى الشام في بعض حوائجه، احتمال مقطع من رواية أخرى. الشيخ المصنف بعد أن ذكر الرواية قال: وأرسله إلى الشام في بعض حوائجه. ما أدري، كن أبحث، يجوز في رواية أخرى ما بحث، إذا تقدرون تراجعوها. هنا هذه الرواية استفيد منها أن اهتمام الإمام بصحته يدل على أنه ثقة، وأن إرساله في بعض حوائجه إلى الشام يدل على وثاقة. أما الأولى فلا، الإمام رحيم يهتم بصحة جميع الناس. نعم ربما يشعر الإرسال ببعض الحوائج بشيء من القرب من الإمام، نعم ربما، لكن أيضا لابد أن نقرأ أجواء الرواية. شنو هذا اللي أرسله به إلى الشام؟ يجوز بس شغله هو خبير فيها وما تحتاج إلى وثاقة. مو كل شيء يرسل فيه الإنسان يدل على أنه ثقة عندما أرسله، مو معلوم هذا. فلا الاهتمام بالصحة يدل على الوثاقة ولا الإرسال ببعض الحوائج. لابد أن نفهم ما هي تلك الحوائج. تحتاج إلى وثاقة أرسله عنه، أرسله ممثلا له، أرسله في إبلاغ حكم شرعي، كله يختلف. فإذا وإن كان الإرسال في بعض الحوائج مشعر بالوثاقة لكن ليس مطلقا. الحوائج الخاصة تشعر بالوثاقة، وأما ليس كل حاجة يرسل فيها الإنسان. طالما ما تخلش لي فحينئذ لم يوثق، يعني بعبارة أخرى مهمل، ما أقدر أعتبره إلا إذا بنينا على أساس العدالة. وإحنا ما نبني على أساس العدالة، العلامة ومن تبع العلامة يبنون على أساس العدالة. إذا بنيت على أساس العدالة نعم. قال هذا بحث، هذا بحث. قال: ولكن الحدث، لكن الأهم من هذا، أهم من المناقشة الدلالية، الحديث ضعيف سندا، لأن الذي يرويه هو نفس موسى بن باك، وهذا بعناه يعني نريد أن نثبت وثاقته من خلال رواية يمتدح فيها نفسه، وهذا هذه الروايات لا تثبت الوثن، مضافا الى وجود محمد بن سنان في الروايه الذي يروي عن موسى ابن بكر. حتى لو لم نناقش في محمد بن سنان، اذا روى راوي الروايه في مدحه هذه الروايه ليست بحجه ولا تدل على الوثاقه. قال: ولكن الحديث ضعيف سندا لان الراوي له الواسطي نفسه، ودلالة لأن اعتناء الإمام بصحته وإرساله في بعض حوائجه لا يلازم الوثاقة. والأولى الاستدلال على قبول رواياته. شوف تعبير الشيخ المصنف دقيق، مو الاستدلال على وثاقته، على قبول رواياته بما رواه الشيخ الكليني بطريق معتبر. هذه الرواية عن حميد ابن زياد، طبعا اذا تريدون تكتبون وين مصدرها، الجزء السابع كتاب الميراث في الكافي، باب ميراث الولد مع الزوج، بحسب الطبعة التي عندي صفحة 375. الرواية هكذا: حميد ابن زياد ثقة واقعي، عن الحسن ابن محمد ابن سماعة ثقة واقفي، قال: رفع إلي صفوان أو دفع إلي صفوان كتابا لموسى ابن بكر، فقال لي: هذا سماعي من موسى ابن بكر، وقرأته عليه. من الذي يقول قرأته عليه؟ لا، الحسن ابن محمد ابن سماعة، قرأته على صفوان. هاي مهمة كتبوه. فإذا في موسى ابن باكر عن علي ابن سعيد عن زرارة قال هذا صفوان، قال صفوان الموجودة بالمثل ما موجودة بالرواية، قال صفوان ما موجودة بالرواية، قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. أسأل لكم ليش بعد ولد قال صفوان الزعج. وهذه الرواية يستفاد منها إن هناك كتابا لموسى بن باكر عبر عنه صفوان او غيره انه مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا، فهذا يدل على قبول روايته. لكن هذا مناقش، الشيخ المصنف سكت عن النقاش بعد، هذا مناقش بمناقشتين. نحن مرة نتكلم عن وثاقة الرجل ومرة نتكلم عن قبول رواياته في كتابه. إذا وجد لدينا كتاب واطلعنا على هذا الكتاب ولقراء ما قلنا بأن هذا الكتاب مما ليس فيه اختلاف، هذا من باب الاستقصاء في الروايات. صفوان أو زرارة أو الحسن بن محمد بن سماعة قرأ هذه الروايات فوجد لم يجد فيها اختلافا، هذا الكتاب مقبول لا بأس، لا بأس بها. هسه هذه القراءة أن تكون مقبولة عندنا ومقبولة بحثا، افترض أنها مقبولة عندنا، هذا لا يدل على وثاقة الرجل في كل رواياته. غاية الأمر إذا جزمنا بأن هذه الرواية التي بين أيدينا من ذلك الكتاب يمكن القول أن هذه الرواية مقبولة، لأن الكتاب مما لا خلاف فيه بين أصحابنا. أما إذا كانت الرواية لا أجزم أنها من ذاك الكتاب، رواية ورد في سندها موسى بن باكر لم أروها من كتاب موسى بن باكر مباشرة، فهذا لا يعني أن هذه الرواية معتبرة، لأن الرواية لا جزم بأنها من ذاك الكتاب. هذا أولا. وثانيا، خلينا نكمل الرواية بحسب، مو حسب نقل الشيخ المصنف، بحسب ما موجودة في المصدر. ماذا قال؟ عن زرارة قال، عن زرارة قال ماكو بعد صفوان. هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا بدون فاصلة عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليه السلام أنه ما سئل عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها فقال للزوج الربع لنا. من قال أنه هاي هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا؟ تعود الكتاب ربما لهذه الأحكام الواردة في هذه الرواية. من قال؟ شو نستفيد أنه هذه الرواية موجودة في الكافي؟ هذا نص الرواية. حميد ابن زياد عن الحسن ابن محمد ابن سماعة قال دفع إلي صفوان كتابا لموسى ابن باكر فقال لي هذا سماعي من موسى ابن باكر وقرأته عليه فإذا فيه موسى ابن باكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر أنهما سئل عن امرأة تركت زوجها وابنها وأمها وابنتيها فقال للزوج الربع لا. من قال إن هذا ليس فيه اختلاف؟ ترجعوا للكتاب، يحتاج إلى تدقيق في ذلك. طبعا جملة من الرجاليين يوردون هذه القرينة لكن لا أحد منهم ينقل نص الرواية ويرجع إلى نص الرواية. مجرد أن نرجع إلى نص الرواية يظهر منا هذا التشكيك، يظهر في نفوسنا هذا التشكيك. طيب. وأما سقوط الرد والأرش أظن أن الوقت لا يكفي. صلوا على محمد وعلى محمد.